بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو أضواء البيان للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. وسنبدأ القراءة في تفسير سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حبان رحمه الله: كتاب الوحي. قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال: حدثنا ابن أبي الثري قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ بي برسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة يراها في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حب ثم حبب له الخلاء فكان يأتي.
هذا أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، أي من أمر النبوة، فقد كان في أول أمر فيه بدأ الأمر بالرؤيا، فكانت تكفي الرؤيا الصادقة يراها في النوم ثم تتحقق صباحا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وذلك لأنه هو 23 سنة، وإذا قسمت على 6 أشهر كان تبلغ نصفين، فتكون رؤيا صالحة جزء من 46 جزء، لأن جزئين في 23 46 جزء، فتكون رؤيا صالحة قد احتلت جزءا من هذه الأجزاء. ورؤيا صالحة صادقة يراها النبي صلى الله عليه وسلم وتتحقق، هذه كانت بداية الأمر، هذا قبل نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه مقدمة بين يدي الوحي. ولهذا الرؤيا الصالحة من المبشرات الصالحة، ذهبت النبوة وبقيت هو. نعم. يراه الرجل أو ترى له.
قال: ثم حبب له الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعب.
حبب له الخلاء أيضا من إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي حبب إليه الخلاء، حبب الله إليه الخلاء، فكان يبتلع الناس ولا يشارك الناس في أنديته، فحبب الله إليه الخلاء، فكان يأتي غار حراء، وغار حراء بينه في مكة لكن بعيد عن مكة دورها وسكنها، كانت بعيدة بين الجبال، جبل بين الجبال، يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم صعد وهو جبل مرتفع عالي إلى قمته، ويبقى فيه ليلا نهارا،
بل يبقى فيه صلى الله عليه وسلم يتعبد الليالي ذوات العدد. يعني لولا أن الله حبب إليه هذا الخلاء ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان ولا خلى به وابتعد عن الناس، لكن الله حبب إليه ذلك ليحصل ما قدره الله عز وجل له من نزول الوحي عليه في هذا الغار. نعم. وهذا الغار لا يجوز لأحد أن يأتيه الآن بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي فيه فيأتيه وليحيي هذا في الأمة كما هو حاصل الآن، وإن كان الحمد لله يعني ليس يدعى إلى هذا ولا مواصلات رسمية تصل إلى هذا الجبل، ولا مثلا وزارة الشؤون الإسلامية أو كذا تدعو إلى هذا وقد حفته بنوع تبجيل وتفضيل، هذا الحمد لله غير موجود لا في هذا الجبل ولا في هذا الغار ولا في غار ثور ولا في أي مكان من الأماكن سوى الأماكن المشروع زيارتها، لكن الناس مع ذلك هم الذين يخالفون. بعض الناس يأتي ومعه خارطة بهذه الأماكن، فأتغر حراء وأتغر ثور وكذا، لكن كرسميا لا، هذا ممنوع، ولا يعني يأتي الناس لهذا المكان عن طريق مواصلات رسمية أو كذا، وإنما هذا يأتي بعض الناس ويتعلق بعض الناس به. نعم.
قال: فكان يأتي حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدة، ويتزود لذلك
يعني ذوات العدد يعني. نعم. يتحنث فيه يعني يتعبد فيه، يتحنث فيه. نعم.
ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها، حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه
وخديجة رضي الله عنها لا تمنعه، بل إذا جاء يأخذ زاده، أعطته الزاد لأيام يعيش ويبقاه النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، وهي لا تمنعه من ذلك، وهي لا تمنعه رضي الله عنها من ذلك. نعم. وهذا أيضا من توفيق الله لخديجة، هذا من توفيق الله لخديجة. نعم.
قال: فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال لي: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد.
يعني أنني لا أعرف القراء، أنا لا أعرف أن أقرأ أو ماذا أقرأ، ما أنا بقارئ. نعم.
ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ ما لم يعلم. قال:
هذه أول آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول آيات نزلت على النبي، ولم تنزل الصورة بكمالها، إنما نزلت هذه الآيات فقط. أما أول سورة نزلت بكمالها: يا أيها المدثر قم فأنذر. نعم.
قال: فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة رضي الله عنها، فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، ثم قال: يا خديجة مالي؟ وأخبرها الخبر، وقال: قد خشيته علي. فقالت: كلا أبشر، فوالله لا
خشيت على نفسي بما نزل عليه الوحي في غار حراء. فقالت خديجة: كلا كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وهنا قالت: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. الذي حصل هذا لك لا تخشى على نفسك، فإنك رجل ذو مواصفات لا يخشى على نفسه الإنسان إذا أتى بها، ألا وهي: إنك لتصل رحم، وتصدق الحديث، تحمل الكل ما عنده قدرة، وتقري الضيف تكرمه، وتعين على نوائب الحق، تساعد الناس في أزماتهم. كل هذه الصفات تكون في رجل ويخشى على نفسه، والله لن يكون هذا أبدا. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا مؤهلا بالصفات الجليلة الطيبة، و لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة إلا الصادق الأمين على هذه الأوصاف، فهو الذي يصل الرحم فما قطعها، ويصدق الحديث فما كذب، ويحمل الكل صاحب الحاجة، ويقري الضيف ويكرمه، ويعين على نوائب الحق. كل هذا في رجل في النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تأتيه النبوة، فلهذا أعده الله عز وجل الإعداد الخاص قبل النبوة، حتى لا يقال هذا الكذاب نبي، هذا الخائن نبي، هذا الزاني، هذا شراب الخمور، ما أحد استطاع أن يقول فيه شيئا صلى الله عليه وسلم. هيقول يكذب هو الصادق، يخون هو الأمين، من الذي وصفه بأنه الصادق الأمين؟ أنتم الذين وصفتموه بهذا، ما وصفه غيركم. وهذه مسألة تكون مهمة جدا، إذا وفق الإنسان من الصغر إلى الخصال الطيبة وإلى السنة، فإذا جاء تصدر دعوة يوما ما تكون هذه مؤهلات، يقال: ما شاء الله فلان هذا لا رجل طيب. حتى تجد مثلا ممكن الخصم الذي يخالفه المنهج يقول: نعم نحن نخالفه، ولكن الرجل حقيقة طيب، ورجل خلوق، ورجل ما عهدنا فيه كذا وكذا، لكننا لا نوافقه في هذه المسألة، أي التي لا تتمشى مع هواه وبدعته. إنما لو أن الواحد مثلا كان على مخالفات من خيانة أمانة من بلطجة من كذا ثم تحول سوف يقول له الناس ماذا؟ أنت جاي عامل لنا فيها شيخ؟ ده أنت شيخ منصر أصلا جاي شيخ الآن. مثل ما قال فرعون وهو الضال في هذا لما قال لموسى لم نربك فينا وليدا ولبث فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، يعني أنت قاتل واحد من قبل. فدائما الناس تحتج بهذا إذا أرادوا أن يعترضوا على شخص، مع أن الإنسان حتى ولو كان كذلك ثم تاب من ذنبه فإنه إن شاء الله تنقلب ذنوبه إلى حسنات، وليس بلازم أن يكون الإنسان معصوما، فقد يكون بلطجيا وقد يكون شيخ منصر، لكن هداه الله سبحانه وتعالى وتحول وتعلم، فلا يؤاخذ الإنسان بماضيه قط ولا بماضيه من ساعة ولا بماضيه من دقيقة. إذا تاب وأحسن التوبة وأقبل عليه سبحانه وتعالى فتذكر حسنته ولا تذكر سيئته. هذا هو الواجب، أن الإنسان يحكم على الناس بما ظهر، فمن أظهر الخير حكم عليهم به ومن أظهر غير ذلك حكم عليهم به. لكن ضعاف النفوس هم الذين يستدلون بماضي الإنسان على دفع الحق الذي معه، وقل أنت كنت وكنت، تم أنت كنت أشعري، تم أنت كنت صوفي، تم أنت كنت كذا، أيوة نعم كنت صوفيا مثلا واهتاب الله علي، كنت شيخ مشايخ الطرق والآن أنا شيخ مشايخ السنة مثلا، كنت سارقا والحمد لله تفت وصرت الآن على السنة وعلى الاستقامة. بالعكس الإنسان يفرح بأمثال هؤلاء الذي يكون بعيدا ثم بعد ذلك يتوب ويلجأ إلى المسجد ويستقيم، بالعكس الإنسان يشجعه ويقربه. بل ورب يا إخواني واحد كان شر الناس في جاهليته فتاب فأصبح أحسن الناس في طاعته، رب كما قال صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. وكل هؤلاء كانوا في الأصل، عمر كان في الأصل ماذا، وأبو بكر كان مشركا، وسادات الصحابة كانوا على الشرك أولا ثم من الله عليهم الحمد لله بالهداية والاستقامة. أبو سفيان ماذا كان؟ أبو سفيان ماذا كان؟ أما كان يقول أعلو هبل لنا العزة ولا عزة لكم، ثم ماذا؟ ثم أسلم وحسن إسلامه وصار من خير الناس والحمد لله. نعم، فالإنسان لا يعير بماضيه. نعم.
ثم انطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به ورقة ابن نوفل وكان أخ أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة رضي الله عنها أي عم اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة ابن أخي ما ترى، فأخبره رسول الله.
وهذا من فقه خديجة رضي الله عنها. فخديجة رضي الله عنها ظهر فقهها وظهر معدنها الطيب في أمرين. الأمر الأول لما تلقت النبي صلى الله عليه وسلم هذا التلقي المباشر دون تكلف، مع أنه من رجل يبتعد عن زوجته الأيام والليالي ذوات العدد، يعني المفترض والمنتظر أن تقول خديجة له إيه؟ هذا الذي أتاك يا محمد، لماذا تركتنا؟ وهذا مكان موحش وبعيد، لماذا لا تعود إلى هذا مرة ثانية؟ لا تعود إلى هذا مرة ثانية. إذا كانت المرأة المستقيمة اليوم قد تتململ إذا أتى زوجها دروسا أو حضر دروس علم أو لجأ إلى الطلب، هي تريد الزوج لها كاملا، يعني زوج إلا الربع لا، إلا النصف لا، إلا ثلاثة الأرباع لا، هي تريد كاملا أن يكون لها كاملا، فلا يشاركه فيها أحد، وهو يطلب العلم. لكن خديجة رضي الله عنها قالت هذه الكلمات الرائعة، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وذكرت هذه الكلمات. الأمر الثاني الذي وفقت فيه خديجة أنها حملت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة ابن نوفل، هذا العالم بقى، هذا مثال العالم، نذهب إلى العالم. ما قال تعال نذهب إلى ساحر إلى دجال نشوفك يمكن حصل لك حاجة أو لننزل عليك عفريت ولا جن ولا أي شيء، إنما ذهبت إلى العالم تسترشد به، وهو ورقة ابن نوفل، وقالت له بأسلوب التلطف: اسمع من ابن أخيك، مع أنه ليس ابن أخيه، لكن هذا فيه التلطف حتى ينشرح صدره ويفتح قلبه أيضا. اسمع من ابن أخيك، مثل ما تأتي واحد مثلا أخوك فلان مثلا، أو ده ابن أخويا مثلا، تقول على ولد صغير هذا ابن أخي، مع أنه ليس أخاك في النسب. هذه الكلمات يكون لها أثر على الإيه؟ على القلب. نعم.
قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقال: ورقة، هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني أكون فيها جزء.
يقول على عيسى، مع أن عيسى هو السابق، ومع أنه تنصر أصلا، يعني متنصر، ومع ذلك قال موسى، لأن موسى هو الأساس، فالتوراة أساس للإنجيل، لما جاء عيسى بتغيير بعض بالإنجيل ثم غير بعض الأشياء في التوراة. نعم.
يا ليتني أكون فيها جزعا.
موسى يعني الوحي، يعني الذي أنزل على موسى، فهذا الرجل كان عنده علم بالكتاب. نعم.
يا ليتني أكون فيها جزعا أكون حيا حين يخرجك قومك.
ومن توفيق الله أن يوفق الإنسان للعالم في أزماته، هذا من توفيق الله عز وجل. ما تلجأ إلى أحداث الأسنان وسفهاء الأحلام والصغار الذين لا يعرفون العلم ولا لغته، إنما يأتي الإنسان في أزماته إلى العالم، هو الذي يدري الأمور، وهو الذي يعلم العلم فيدلك على الصواب ويرشدك إلى الطريق الصحيح. لو شاب من الشباب قرأ في موقع مثلا ولا في كذا دعوة إلى التكفير أو دعوة إلى التفجير أو دعوة إلى كذا، ويأتي بعض الناس يستدلون بآيات من القرآن وحديث من السنة، هل يقتنع مباشرة؟ لا. لو وقع هذا قدرا في يده، وإلا فالأصل الإنسان ما يدخل على هذه المواقع، لكن لو وقع في شيء في يده شيء من هذا، فليأتي إلى العالم يقول: يا شيخ أنا قرأت هذه، أنت ما تقول فيها، الكلام هذا صحيح ولا غير صحيح؟ فالإنسان دائما يرجع إلى العلماء. الناس مثلا اللي نزلوا إلى الانتخابات والميادين، لو جاءوا إلى العلماء أولا قالوا: ننزل ولا ما ننزل، ننزل ولا هذا يجوز ولا ما يجوز. العالم الرباني، العالم الذي عنده، ليس المفتون الذي فتن وفتن الناس، إنما الذي يعرف الكتاب والسنة ويعرف كلام السلف، الله المستعان. فإذا لجأ الناس إلى العلماء فتحصل العصمة بإذن الله تبارك وتعالى. انظر إلى أمة الإسلام كيف لما أتت أبا بكر رضي الله عنه والتفت حول أبا بكر في حرب الردة، نفع الله عز وجل به نفعا عظيما. في كل موقف من المواقف، في السقيفة التزموا كلام العلماء، في موت النبي التزموا كلام العلماء، في حروب الردة التزموا كلام العلماء، وكذلك في عهد الدولة العباسية لما حصل فتنة الدولة، لما التفت الأمة حول أحمد رحمه الله تعالى، ولهذا قال من قال من السلف: إن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة، وبأحمد إيه؟ يوم المحنة، يعني يوم محنة خلق القرآن. فقام أحمد رحمه الله في الأمة مقام الصديق في الأمة في عصره، وليس فقط في هذا، بل وشيخ الإسلام أيضا قام مقام هؤلاء في عصره، وابن عبد الوهاب قام مقام هؤلاء في عصره، ولازال الحمد لله الأمة الحامل بكثير من أئمة الهدى تضع حملها في كل زمان حتى تقوم الحجة على الناس. فهذا الإمام العلامة السعدي في هذا العصر الحديث، وهذا الإمام العلامة المعلمي رحمه الله تعالى، وهذا الإمام العلامة ابن باز، وهذا الإمام العلامة الألباني، وغير هؤلاء من أئمة الهدى. هذه الأمة والحمد لله غنية بأئمتها وغنية بعلمائها، ووالله ما أراد الإنسان خيرا قط ولا صدق بهذا إلا دله الله عز وجل على صاحب سنة. لكن إذا كنت من أتباع كل ناعق تقول: والله ما أنا مشي وراء المشايخ، ما أنا شفنا المشايخ نزلنا وراهم. والله ثم والله ثم والله، لو كنت صاحب حق وإرادة حق فعلا وصادقا، والله ما كنت تتبع هؤلاء الساقطين المفتونين، وإنما كنت تتبع من يدلك على السنة. لو أنك بينك وبين الله دعوت الله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء للصراط المستقيم، والله لا دلك الله. لا تظن يا أخوان واحد فيه خير وإرادة خير وقصد خير وسعي خير ثم هو مع أهل الضلال، لا يا أخواني أبدا، مستحيل مستحيل واحد يكون صوفي الآن مدد يا بدر ومدد يا حسين وعنده خير ويتحرك لطلب الخير والله أعماه أبدا. الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا وحيث يجعل هدايته سبحانه وتعالى. ما فيهم خير، ما فيهم خير الصوفية دول، ما فيهم خير، ولا الروافض ولا الجهمية ولا المعتزلة ولا الإخوان ولا التبليغ، والله لو فيهم خير لعرفوا السنة ومشوا فيها، والله يا أخواني والله لو فيهم خير، ولكن هؤلاء قوم سوء، هؤلاء قوم سوء، قوم سوء. قال سبحانه وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، كل من يعلم الله فيه خيرا يسمعه سبحان الله. وقد يكون عدو للدعوة لكن كان جاهلا، ما كان يدري، ما كان يدري، لكن رجل عنده صدق فدله الله سبحانه وتعالى. تأسف على أي واحد مع أهل الضلال، لا تأسف، لو كان فيه خير لارتقت رتبته ولتحولت جهته، لكن والله ما في خير، والله ما في خير، ما في خير في هؤلاء جميعا. لو كان في خير في البنا أن يكون هو حامد الفقي لكان، لكن حامد الفقي دله الله على السنة وكان أزهري على منهج أشعر والصوفية، لكن شوف دله الله إلى الخير إزاي يا أخوان. الشيخ محمد حامد فقي مؤسس أنصار السنة المحمدية في مصر، أنصار السنة بحق، مش أنصار السنة لافتة ويتلاعب بها الحزبين زي دلوقتي، لا أنصار السنة بحق. من هو حامد الفقي هذا؟ رجل أزهري حصل في على شهادة البكالوريوس وناجح ورجع عزبته، واخد بالك الناس تبارك له بالشهادة الكبيرة زي ما بيسموها، ولا واحد فلاح في الغير وسلم عليه فضل يشرب شاي، راح الشيخ حامد هو بعد ما أنا يجلس عند الرجل يشرب الشاي فلاح، فراح يعمل له شاي، فبيبص في كتاب محطوط عن نورك بقى ولا شو انتو الحاجات ديت يعني في الغيط، واخد بالك ما تعرفوش طبعا انت النورك طبعا ما تعرفوش فوجد كتاب، فاخذ الكتاب اذا هو اجتماع الجيوش الاسلامية لابن القيم رحمه الله تعالى، اجتماع الجيوش الاسلامية، اخذ كتاب يقرأ له ايه ده معقول الكلام ده، سأل مين هو هذا كذا كذا دل، صار حامد الفقي من هذا الكتاب، من هذا الكتاب صار حامد الفقي. وكان من القصص في هذا لهذا الشيخ ولغيره، قد يكون السبب كلمة حق تسمعها بس كلمة واحدة، فضلا عن رسالة فضلا عن كتاب، والحمد لله. فكل من علم الله فيه خيرا أسمعه، يأتي بي من طاجكستان، يأتي بي من روسيا، يأتي بي من أمريكا، يأتي بي من الصين، إذا علم الله فيه خيرا سبحانه وتعالى وإرادة خير. فالالتفاف الأمة حول العلماء عصمة، عصمة. شوف ابن عباس وحده أبطل عروش الخوارج لما كان في عقر دارهم ويناظرهم حتى رجع الآلاف، العالم ترجع الأمة إليه. شوف ابن عمر في فتنة يزيد ابن معاوية، العالم التفت حوله الأمة فنفع الله عز وجل به نفعا نفعا عظيما. وهكذا دول هؤلاء هم الأوتاد الذين ينفع الله عز وجل بهم أمة الإسلام، وينفع الله عز وجل بهم شباب المسلمين. الالتفاف حول العلماء، اللجوء إلى العالم، إذا حصلت لك أزمة وشيء تعال العالم، العالم هذا هو اللي يحمل الوحي، كما لو كان النبي بين ظهرانيك، فإن هذا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الحمد لله في كل العصور وقف العلماء ضد شياطين الإنس والجن، ولم تنجرف الأمة كلها. ولهذا لماذا يبقى الحق في هذه الأمة والأمة لا تنجرف كلها، حتى في أضعف عصورها، وإن وجدت كثرة على الضلال لكن تجد هناك من يدعو للسنة، لأن النبي قال: ولا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. الآن شوف إحنا في مصر ولا في غير مصر، جماعات وطوائف ودعوات، لكن الحمد لله بفضل الله تجد أهل السنة وإن كانوا قلة في الناس، لكن تجد أهل السنة يقفون ويردون ويبينون، ومن أراد الخير وجد السلفية الذي يتعلم عنده في المملكة، في الأردن، في المغرب، في كل مكان، والحمد لله نجد أهل السنة الذين ينفع الله عز وجل بهم. لكن من يأتيهم؟ الذي علم الله فيه الخير، الذي علم الله فيه الخير. فكونك تدرس العقيدة السلفية الصافية الناقية، كونك تدرس لابن عبد الوهاب لست الذي تجرم وتقول الدعوة الوهابية، ولابن تيمية لست الذي تجرم وتعتبر من أقطاب الضلال وكذا، هذا من الله عز وجل محض فضل، محض فضل. لن تعميد كلية الشريعة، ولن ترئيس جامعة مش عارف ايه ولا كذا، ومع ذلك الله هداك سبحانه وتعالى. قد تكون أميا سبحان الله، ولكن الله هداك لما لم يهدي إليه هؤلاء، لأن الله ما علم فيهم خيرا، ولو علم الله عز وجل فيهم خيرا لأسمعهم. هذا من توفيق الله، توفيقت خديجة رضي الله عنها لما أخذت النبي إلى ورقة بن نوفل، هو المسؤول، هو المرجعية لنا في هذا الوقت، المرجعية. فدله ورقة بن نوفل على الخير كله، على حياته كلها، وبما سيواجهه في مستقبله. فماذا قال؟ قال: يا ليتني أكون فيها جذعا. هذا نموشب، أنت نبي، أنت نبي، ليتني أكون فيها في وقت دعوتك ومواجهتك جذعا، جذعا فتيا قويا، حتى أنصرك وحتى أقف معك، أكون حيا حين يخرجك قومك. يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك فأخرج معك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت هذه الكلمة غريبة بالنسبة له، حين يخرجني قومي، أنا محمد بن عبد الله، أنت مش عارفني ولا إيه؟ ده أنا الصادق الأمين، ده أنا ما يستغني عني قومي، ده أنا مرجعية قومي. قال نبي: أو مخرجي هم؟ ألا قومي سيخرجوني؟ ما أخرج أحدا حتى يخرجوني، ما أخرج عبدة أوثان وعربيد وقطع طريق حتى يخرج الصادق الأمين، ما صدق أن يخرج. أو مخرجيهم؟ ودائما أعظم العداء لأي داعية من طلق من بلده وأهله وعشيرته. ولهذا جمهور طلاب كل عالم، منذ أن كان علم إلى الآن، جمهور طلابه من خارج بلده وأهله وعشيرته. أي واحد على وجه الأرض، لأن العشيرة والأهل فيهم الحقد قد يوجد، فيهم المنافسة قد توجد، يعني ابن فلان ده لا يعملنا فيها شيخ، ده احنا لازم نقف، وبعدين قال ده انا كنت بدرسه، وده يقول لك ده انا قال يا عم ده كان بيسرح معنا في الغيط مش عارف ايه، وده يقول لك قال انما انا جاي من بره، لا عارف صراحة غيط، ولا عارف ابن فلان ولا امه بنت فلان الفلانيه ولا اي حاجه خالص، هو جاي يريد علما. لكن تجد دايما البيئه فيها نوع الحسد، نوع المنافسه. ولهذا السبب الذي ردوا بدعوة النبي ليس لأنه على الباطل، هم ما عندهم ميزان باطل أصلا يعرفون به حق من باطل، إنما السبب الأول هو الحسد، هو الحسد. ولهذا وقف النبي بين من يدافع عنه من أهلي وعشيرته عصبية زي أبي طالب، وبين من يمنع دعوته حسدا، حسدا زي بقية قومه، فبين حسد وعصبية. إنما ما أمن معه إلا القليل الذي صدقه، لكن أبو طالب سبحان الله جنده الله، لكن بسبب العصبية. ولهذا لما جاء يخرج من الدنيا، لما جاء خروجه من الدنيا خرج على الكفر عصبية أيضا، عصبية. فدائما جمهور أي عالم من العلماء، جمهور أي عالم تجد هذا. ولو وجدت أحدا من أهل البلد يجلس وللعالم أبناء، تجد أبناء العالم في الصف الأخير إن جلسوا، هكذا معروف سبحان الله. ولهذا كان الشيخ الألباني يقول حديث ضعيف وددت لو كان صحيحا. أزهد الناس في العالم أهله وذووه، دايما أزهد الناس في العالم أهله وذووه، محيطه بيئته. ولهذا ممكن تجد الناس تبقى تقول للطلاب أو تقول للناس أنتوا جايين لي مين؟ وأنتوا يا عم ده راجل ده عادي، أنتوا جايين منين ما يعني؟ وهكذا تجد بجوار ابن باز من لا يعرف عن ابن باز شيئا، بجوار ابن عثيمين من لا يدري عن ابن عثيمين شيئا. قد ينظر هؤلاء الجيران إلى الناس وهم يأتون ويذهبون ويتعجبون، يعني أنتوا إيه ما شايفين؟ إحنا مش شايفين حاجة، ما تشايفين حاجة لأنكم لا تحضرون شيئا ولا تسمعون شيئا. هو العلم هيطلع كده يعني يعبأ بال، لا العلم العالم مش بنزينة تروح تعبي سيارتك وتمشي، إنما العالم يحتاج ثاني ركاب وسمع علم ومعرفة. عرفته خبرته جالسته؟ لا، يبقى كيف تعرفه؟ نعم. فقال أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي أحد قط بما جئت به إلا عودي وأوذي. هذه السنة الكونية محمد، وطن نفسك لما كان عليه إبراهيم، لما كان عليه نوح، لما كان عليه صالح، لما كان عليه هود. هذه سلسلة، سلسلة لم يتخلف منها واحد أبدا، سلسلة العداء وسلسلة الاضطهاد، فكان من المخرجين، فكان من المرجومين. إن الذين كفرون بآيات الله، إن الذين كفروا بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فيه قتل وفيه تشريد وفيه سجن وفيه إخراج من البلد. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا، نصرا قويا لأنك نبي على الحق. ثم لم ينشأ بركة أن توفي وفتر الوحي، أي انقطع الوحي فترة حتى حزن رسول الله. ولهذا ورقة بن نوفل رضي الله عنه معدود من صحابة رسول الله لأنه آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا، فهو آمن. أما النصر والوقوف فمع النبي على حسب مرحلته، إن أخرجوه وهو حي خرج معه، وإن أدركه هذا اليوم نصر النبي صلى الله عليه وسلم نصرا مؤذرا رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا لكي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل كي يلقي نفسه منها تبدى له جبريل فقال له يا محمد إنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع. فإذا طال عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل فيقول له مثل ذلك.
نعم، سبق أن مرض مع هذه المسألة، وأن هذا الصحيح أنه لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، إنما هي من مراسيل الزهري رحمه الله. نعم. وبلغاته. نعم. إيه بسم الله، هي من بلغاته، هو من بلغات الزهري. أي نعم. ولا نعم نعم، هي من بلغاته الواهية.
قال ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه يضاد خبر عائشة رضي الله عنها الذي تقدم ذكرنا له. قال أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا أبان بن يزيد العطاري قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال سألت أبا سلمة رضي الله عنه أي القرآن أنزل أول؟ قال يا أيها المدثر. قلت إني نبيت أن أول سورة أنزلت من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه أي القرآن أنزل أول؟ قال يا أيها المدثر. فقلت له إني نبيت أن أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك. قال جابر لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جاورت في حراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى شيئا، فنوديت فنظرت فوقي فإذا أنا به قاعد على عرش بين السماء والأرض، فجئت منه فانطلقت.
أي جبريل، فإذا أنا به يعني جبريل قاعد على عرش بين السماء والأرض. وفي رواية فإذا الملك الذي جاءنا بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض. نعم.
فجئست منه فانطلقت إلى خديجة رضي الله عنها.
فجئست منه.
فجئست منه فانطلقت إلى خديجة رضي الله عنها. فقلت دسروني دسروني وصبوا علي ماء باردا. فأنزلت علي يا أيها المدسر قم فأنذر وربك فكبر. قال أبو حاتم في خبر جابر هذا.
نعم يعني الظاهر هنا أن سورة المدسر هي التي نزلت أولا. وسبق معنا أن أول ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق. فيقول ابن حبان ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث ولم يجمع الروايات والطرق ويرجح منها أنه يضاد خبر عائشة الذي تقدم ذكرنا له. قال أبو حاتم اللي هو ابن حبان في خبر جابر هذا ها
إن أول ما أنزل من القرآن يا أيها المدثر. وفي خبر عائشة رضي الله عنها اقرأ باسم ربك وليس بين هذين الخبرين تضاد. إذ الله عز وجل أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك وهو في الغار بحراء. فلما رجع إلى بيته دثرته خديجة رضي الله عنها وصبت عليه الماء الباردة. وأنزل عليه في بيت خديجة يا أيها المدثر قم, من غير أن يكون بين الخبرين تهاتر أو تضاد.
والأوضح من هذا أن يقال بأن الخبر الأول في نزول الآيات الأولى من سورة العلق, والخبر الثاني فيه نزول أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حصل له أيضا الخوف أو كذا في الأمرين, ولا يبعد لأن الوحي كان قد فطر. فبعد فترة الوحي أول ما نزل على النبي أيها المدثر, وأما قبل ذلك في غار حراء فإن الذي نزل على النبي اقرأ باسم ربك الذي خلق, هذا في الذي نزل أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم والذي دلت عليه الرواية الصحيحة. فيكون المدثر بعد فترة الوحي, أي بعد انقطاع الوحي لما انقطع الوحي فترة ثم نزل جبريل فنزل بهذه, فتكون أول صورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر. فالعلق لها أولية والمدثر لها أولية. سورة العلق لها أولية أنها أول ما نزلت آياتها على النبي صلى الله عليه وسلم الآيات الأولى, وسورة المدثر لها أولية أنها أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بتمامها وكمالها. نعم.
قال ذكر القدر الذي جاور المصطفى صلى الله عليه وسلم بحراء عند نزول الوحي عليه. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد
عبد الله بن محمد بن سلم
ابن سلم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل أول, قال يا أيها المدثر, قلت أو اقرأ, فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله عن ذلك فقال يا أيها المدثر, فقلت أو اقرأ, فقال إني أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي فنوديت فنظرت أمامي.
هذا الشاهد ذكر القدر الذي جور المصطفى بحراء نزول الوحي, يقول جورت بحراء شهرا. نعم.
فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا, ثم نوديت فنظرت إلى السماء فإذا هو على العرش في الهواء فأخذتني رجفة شديدة.
إذن فهو في العرش على الهواء, وفي رواية البخاري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس. إذن هذا دليل على أنه سبق المجيء, والوحي لما جاء بإقرأ, فيكون هذا بعد فترة الوحي. نعم.
قال فأخذتني رجفة شديدة فأتيت خديجة رضي الله عنها فأمرتهم فدثروني ثم صبوا علي الماء وأنزل الله علي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر.
نعم نكتفي بهذا القدر. فهذا في بدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءوا في غار حراء. فإذا الوحي أول ما نزل عليه نزل في غار حراء. نعم. نعم. الرواية معنا الآن. قالت أي عم, يقول ليش المحشي مثله في رواية عند مسلم والصواب يا ابن عم، وهي رواية عبد الرزاق والبخاري ورواية أخرى عند مسلم. قال حافظ الفتح هذا النداء على حقيقته وقع في مسلم يا عم ووهم، لأنه وإن كان صحيحا لجواز إرادة التوقير لكن القصة لم تعدد مخرج واحد، فلا يحمل على أنها قالت ذلك مرتين فتعين عم الحقيق صحيح. نعم، عند البخاري قال ابن عم.